تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيسي نيانغ، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. أهلا بكم مستمعين الكرام. اليوم سنتناول موضوعا مهما، وهو علاقة الحركة المرابطية ببلاد السودان وخاصة بإمبراطورية غانا الشهيرة، وذلك من خلال النقاش الجدال القائم بين الباحثين حول كيف انتشر الإسلام في غانا، وهل سقطت إمبراطورية غانا فعلا على يد المرابطين أم لا. خرج الأمير أبو بكر بن عمر على رأس جيش المرابطين، وكان ابنه الأمير أبو يحيى على رأس جيش آخر، وكانت الوجهة هذه المرة محددة إذ كان الهدف هو إمبراطورية غانا نفسها. تقدمت جيوش المرابطين في أراضي إمبراطورية غانا تستولي على مدنها الواحدة تلو الأخرى، وكان الأمير أبو بكر يخير أهل البلد المفتوحة إما اعتناق الإسلام وإما الحرب. وأخيرا ضاق الحصار على عاصمة غانا فسقطت في أيدي المرابطين عام 69 و400، وقد قتل عدد كبير من السونيكي واعتنق البقية الإسلام. هذه الفقرة مقتبسة من كتاب عنوانه دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا من تأليف الدكتور عصمت عبد اللطيف. وكما هو واضح فإن الأستاذ يرجع سقوط إمبراطورية غانا إلى غزو المرابطين لها، وتحديدا الجناح الجنوبي بقيادة أبي بكر بن عمر، وهو ليس الوحيد الذي ذهب هذا المذهب، بل سبقه إلى ذلك الكثيرون سواء من العرب أو الغرب الذين أعلنوا سقوط إمبراطورية غانا في نفس السنة على يد المرابطين. لكن هذا الرأي ومع انتشاره الكبير إلا أنه لا يقوم على أساس متين كما سنرى في هذه الحلقة. تعد إمبراطورية غانا أول كيان سياسي منظم عرفته بلاد السودان، وظلت أخبار هذا الكيان غارقة في الظلمات إن صح التعبير حتى جاءت المصادر العربية وأخرجتها إلى العالم. وتعد في هذا السياق شهادات البكري وفي القرن الخامس الهجري والإدريسي في القرن السادس من أهم ما هو متوفر حول هذه الإمبراطورية في المصادر العربية. لكن المفارقة الغريبة هي أن نجد أنه بعد سنوات قليلة من وصف البكري لهذه الإمبراطورية ولقوتها واتساع رقعتها، يعلن بعض الباحثين كما قلنا سقوطها على يد المرابطين سنة 69 و400، وقد انتشر هذا الرأي بشكل سريع في الوسط الأكاديمي حتى بات أقرب إلى اليقين. كما تم استخدام هذه الواقعة المفترضة من قبل بعض الباحثين الغربيين لتشبيه صورة الإسلام والحركة المرابطية من خلال اتهامها بالقضاء على أول تجربة سياسية عرفتها منطقة السودان، كذلك استخدمت من أجل التهجم على البربري والبدوي باعتبارهم مخربين للحضارة في أي مكان. لكن الأكثر غرابة هو أن هذا الرأي انتشر بشكل قوي جدا بين الباحثين والكتاب العرب الذين لا يترددون في الحديث عن هذه الغزوة بكل حماسة كما رأينا في الاقتباس الذي ذكرناه قبل قليل. لكن على ماذا يعتمد هذا الرأي وما هي مشروعيته؟ المفاجئ أن القائلين بسقوط إمبراطورية غانا على يد المرابطين لا يعتمدون على معلومات صريحة ودقيقة، بل هو رأي قائم على تفسير بعض الإشارات الغامضة التي أورد الكتاب حتى تتماشى مع وجهة نظرهم. ولعل أهم دليل يقدمه هؤلاء هي الإشارة الغامضة التي أورد الزهري، وهو جغرافي من أهل القرن السادس الهجري، في إطار حديثه عن غانا حيث قال: وأهل هذه البلاد كانوا يتمسكون بما سلف بالكفر إلى سنة 69 و400، وذلك عند خروج يحيى بن أبي بكر أمير مسوفة، وأسلموا وحسن إسلامهم. إن هذه الفقرة مضطربة جدا وفيها الكثير من علامات الاستفهام. فالزهري أولا وكما أوضح أحمد شكري يعاني من اضطرابات كثيرة بما يتعلق بضبط أسماء المناطق والأشخاص، لذلك فإن معلوماته ليست بتلك الجودة. ولم تخلو هذه الفقرة التي يعتمد عليها القائلون بغزو المرابطين لغانا من هذه الاضطرابات، حيث يقول إن إسلام غانا حدث سنة 69 و400، ثم يقول إن ذلك كان في زمن الأمير في زمن يحيى بن أبي بكر، في حين أن أمير المرابطين في هذه الفترة هو أبو بكر بن عمر. ثم إن الزهري يقول إن هذا الأمير يحيى بن أبي بكر أمير لمسوفة، ونحن نعلم أن كافة قادة الحركة المرابطية كانوا من لمتونة. والأهم من ذلك أن الزهري لم يستخدم كلمة غزو أو حرب أو حصار أو شيء من هذا القبيل أو الكلمات التي يمكن أن يفهم منها حدوث معارك بين الطرفين انتهت بانتصار المرابطين، بل عوضا عن ذلك استخدم لفظ خروج حيث قال: وذلك عند خروج يحيى بن أبي بكر أمير مسوفة. ماذا يقصد الزهري بالخروج؟ ولماذا لم يستخدم كلمة غزو أو حتى جهاد؟ يضاف إلى ذلك أنه من الصعب أن نفهم من صياغة الجملة أن إسلام غانا مرتبط بهذا الخروج، كأن الزهري استخدم هذا الخروج هنا للتأريخ لإسلام غانا. وبالتالي فإن فقرة الزهري هذه لا تشكل دليلا على غزو مرابطي لغانا. ومن المهم التذكير بأن الحركة المرابطية منذ نشأتها مع ابن ياسين لم تبدي اهتماما كبيرا ببلاد السودان التي تقع في الاتجاه المعاكس لهدف الحركة المتمثل في المناطق الشمالية، ويكاد يكون النشاط الحرب الوحيد الذي قامت به الحركة في هذا الاتجاه ينحصر في استعادة أوداغوس. ثم إن حديث الزهري عن إسلام غانا سنة 69 و400 يخالف ما جاء به البكري وهو المعاصر للحركة المرابطية في القرن الخامس الهجري، حيث تحدث عن غانا وتحدث عن بدايات انتشار الإسلام فيها خاصة في العاصمة، حيث يوجد الكثير من التجار والدعاة والمساجد، إلى جانب احترام ملك غانا الشديد للمسلمين والذي يدفع للاعتقاد بأنه كان مسلما يكتم إسلامه لغاية أن ينتشر الإسلام بشكل الأكبر بين شعبه. وبالتالي لم يكن للحركة المرابطية مبرر لفتح جبهة على غانا وهم مركزون على الشمال، علما أن البكري في وصفه لغانا شدد كثيرا على قوتها العسكرية التي بلغت حسب قوله حوالي 200,000 مقاتل. وإن كان هذا العدد لا يخلو من المبالغة، فإنه كفيل بإعطائنا صورة عن قوة الإمبراطورية في هذه الفترة. وإذا كان البكري في القرن الخامس الهجري تحدث عن بدايات انتشار الإسلام في غانا، فإن الإدريسي وهو جغرافي كالزهري وكتب في القرن السادس مثله يتحدث عن غانا لكن دون أي ذكر لغزو مرابطي أو سقوط، بل يتحدث عن انتشار الإسلام بشكل أكبر بين العامة والخاصة، ويشدده بدوره على القوة العسكرية للإمبراطورية وعلى اتساع حدودها الجنوبية. وبالتالي كل المؤشرات تذهب حتى الآن عكس ما يذهب إليه أصحاب نظرية الغزو. لكن إلى جانب الزهري يستخدم أصحاب هذه النظرية بعض الإشارات التي أوردها ابن أبي زرع لتدعيم رأيهم. ابن أبي زرع يقول إن ابن عمر حين عاد للصحراء للمرة الأولى بعد أن هدنا حسب تعبيره جمع جيوشا كبيرة وخرج إلى غزو السودان فجاهدهم حتى فتح من بلادهم مسيرة 3 أشهر، ثم يضيف أنه في عودته الأخيرة لم يستشهد حتى استقامت له الأمور من الصحراء حتى جبل الذهب في السودان. والملاحظ في هذه الإشارات أنها أولا لا تذكر غزوا للمرابطين لغانا بشكل مباشر وصريح، ولا تذكر تواريخ معينة، بل تتحدث بشكل عام. ثم إن هذه الإشارات بدورها لا تخلو من مبالغة وتتناقض حتى مع مسار الأحداث، ذلك أن ظروف عودة ابن عمر إلى الصحراء كانت حول دون تحقيقه لهذه الانتصارات الكبيرة، حيث أنه في المرة الأولى عاد مضطرا من أجل نجدة لمتونة من قدالة، ومن المعلوم أن قدالة منذ معركة تبريلا لم تخضع لمتونة، وبالتالي من الصعب أن يقوم بعمل ضد غانا وهو لا يأمن ظهره من قدالة. ثم إنه في العودة الثانية والأخيرة عاد منهزما نفسيا، فقد فقد معظم رجاله لصالح يوسف بن التاشفين الذي أغراهم بالمال والجاه. حتى إذا ما سلمنا بأن ابن عمر خلال عودته الأولى تمكن من إخضاع مسيرة 3 أشهر من بلاد السودان، فإن ذلك كان من العودة والقيام بمحاولة يائسة لاسترجاع ملك المغرب من يوسف. فمسيرة 3 أشهر باستخدام أقل التقديرات ستكون حوالي 3000 كيلومتر، وهذا سيشمل جميع أراضي إمبراطورية غانا ويتجاوز حدودها الجنوبية حتى مناجم الذهب، مما سيجعل ابن عمر لا يحكم بلادا واسعة فحسب، بل ويتحكم في العمود الفقري للاقتصاد العالمي في تلك الفترة وهو ذهب السودان، الأمر الذي سيغنيه بطبيعة الحال عن المغرب وعن هدايا يوسف بن التاشفين. لكن الأمر لم يكن كذلك، لذلك رجع إلى المغرب من أجل محاولة استرجاع ملكه، وحين باءت محاولته بالفشل عاد منهزما إلى الصحراء. ويعتبر أحمد شكري أنه حين عاد قرر ترك العمل العسكري والسياسي والتفرغ للعمل الدعوي والعمل على استمالة قلوب السودان بالدعوة والكلمة الطيبة. لذلك يقول شكري أنه اصطحب معه الإمام الحضرمي. ويرجح شكري أن تكون جهود ابن عمر الدعوية السلمية ربما هي التي مهدت للانتشار الكبير للإسلام في غانا الذي تحدث عنه الإدريسي في القرن السادس. واختاما، فإن انتشار الإسلام في السودان بشكل عام وفي غانا بشكل خاص كان في الغالب بشكل سلمي وعن طريق الدعوة كما رأينا من خلال المصادر المتوفرة، وما حدث من معارك أو جهاد لم يكن بتلك الكثافة التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط إمبراطورية غانا، علما أنه لا يوجد مصدر تحدث عن سقوط هذه الإمبراطورية على يد المرابطين، حيث استمرت الإمبراطورية لقرن تقريبا بعد المرابطين. لكن وكما يقول كل من كوراد وفيشر، فإن إثبات أن حدثا ما لم يحدث يكون أحيانا أصعب من إثبات حدوثه، وهذا ما ينطبق على هذه الواقعة. ف وفي ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، ونذكركم بالاشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. حياة طيبة.